رجاله قدوة للزهاد تقاسي مك تشد روحي يحير صبرك
الأعلى. 10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي. الحشد الشعبي في العراق يعلن انتهاء عمليات ثأر الشهداء جنوبية كركوك. وسلاح الجو اليمني يستهدف مواقع حيوية في قاعدة الملك خالد ومطار أبها. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي. وكتب ظريف على تويتر ردا على المزاعم التي أطلقتها ويندي شيرمان المرشحة للتصدي لمنصب نائب وزير الخارجية الأمريكية، التي قالت بأن ظروف المنطقة في العام 2021 تغيرت وأنه يجب إجراء مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي مع إيران مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الجديدة. قال ظريف إن كان العام 2021 ليس كالعام 2015 إذن فإن الظروف الراهنة ليست كذلك كالعام 1945 التي تمت المصادقة على حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وبناء على ذلك تعالوا لنقوم بتغيير ميثاق منظمة الأمم المتحدة وأن نلغي حق الفيتو الذي يساء استغلاله غالبا من قبل الولايات المتحدة. أكد مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف بأنه ليس لدى إيران أي شيء للتستر عليه في مواقعها النووية. وقال أوليانوف في كلمته خلال اجتماع مجلس الحكام أنه على أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إدراج تفاصيل أقل حساسية حول إيران في تقاريرها كي لا يتم استغلالها في حال تسربها إلى وسائل الإعلام. وأعرب أوليانوف عن ثقته بأن إيران وأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستصلان إلى حل جوانب قضية المواد النووية في بعض المراكز الإيرانية. تتمت القوات الأمنية العراقية عملية ثأر الشهداء التي انطلقت لتأمين المناطق الجنوبية لمدينة كركوك من فلول عصابات داعش الإرهابية. مصادر عسكرية مسؤولة أشارت إلى نجاح الوحدات المشاركة بتدمير مقرات الدواعش وأنفاقهم ومصادرة أسلحتهم وعتادهم، معتبرة الدعم الأمريكي لهذه المجموعات عاملا أساسيا في مواصلة الإرهابيين تشكيل فرقهم من جديد وممارستهم قتل المدنيين. وفي سياق متصل تستمر عمليات ملاحقة الإرهابيين في المناطق المحادية لمحافظتي صلاح الدين وديالة مع كركوك بمشاركة فصائل الجيش والحشد الشعبي وبإسناد جوي. وحول اختتام عملية ثأر الشهداء في العراق تابعوا هذا التقرير.
لليوم الثاني على التوالي تستمر عمليات ثأر الشهداء لملاحقة فلول داعش في المناطق المحاذية لمحافظتي صلاح الدين وديالة مع مدينة كركوك الشمالية بمشاركة جميع صنوف القوات الأمنية والحشد الشعبي وطيران الجيش.
شتتناهم الآن لا وجود لهم، نحاول في الخطط العسكرية القادمة بالتنسيق مع العمليات المشتركة نرسم خطط حتى نمنع تجوالهم أو تواجدهم في هذه المنطقة الحساسة.
بلغت بعض الوحدات أهدافها واستطاعت تدمير ما تم العثور عليه من مضافات والاستيلاء على ما تركته تلك العصابات وهربت فيما أكد آخرون أن الدعم الأمريكي هو ما يجعل القضاء عليهم نهائيا غير ممكن رغم ما تبذل من جهود.
الحمد لله أشكر، كان تقدم جيد بدون خسائر، تم تدمير 4-5 مضافات وتفجير 4 عباس في مكانين مختلفين.
احنا عندنا مشكلة بكل عملية، قبل العملية امريكان الطيارات عندنا مشاهدة حقيقية من وقت العملية تشيلهم من هاي المنطقة اللي يصير بها العملية تحولهم لمنطقة ثانية، ومن منطقة ثانية تصير العملية يحولهم إلى منطقة ثانية، ومعروفات المناطق كم طيبيجة والزرقة. احنا لو ينطونا مجال الحشد الشعبي يومين بدون معاونة الامريكا للدواعش والله نخلص عليهم بدياله وبصلاح الدين وبالانبار.
تدمير أكثر من 30 مضافة والاستيلاء على الكثير من المواد والأعتدة وقتل أكثر من 11 إرهابيا في المقابل، استشهاد مجاهد وجرح 3 من مجاهدي الحشد الشعبي، كانت حصيلة اليومين الماضيين من العمليات العسكرية.
استهدف سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم الجمعة مواقع حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها بقطاع عسير، محققا إصابات دقيقة ضمن عملية نوعية جديدة. وصرح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن الهجوم تم تنفيذه بواسطة 3 طائرات مسيرة من طراز صماد وقاصف K2، مشيرا إلى وقوع أضرار جسيمة بالمقرات المستهدفة. وكانت القوات اليمنية كثفت من قصفها لأهداف مماثلة في عمق العدوان السعودي خلال الأيام الماضية في مدن الرياض وجدة وعسير، مستخدمة مختلف أنواع الصواريخ المجنحة وأسراب من الطائرات المسيرة. أكدت موسكو أن بعض دول الغرب مستمرة باستغلال ذريعة الأسلحة الكيميائية لممارسة الضغط على دمشق رغم تخلصها من كامل ترسانتها الكيميائية. مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أشار إلى انضمام سوريا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية طوعا وفقا لاقتراح روسي، مشددا على إغلاقها البرنامج العسكري لهذه الأسلحة بشكل كامل. ولفت نيبينزيا إلى تأييد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لهذه المعلومات، مبينا أن تزايد الأدلة المفبركة داخل الأمانة بهذا الملف وصل إلى مستويات خطيرة. وللليلة الرابعة على التوالي تشهد شوارع اللبنانية في مختلف المناطق تحركات احتجاجية احتجاجا على الغلاء المعيشي مع استمرار انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار، حيث قطع عدد من المحتجين مجموعة من الطرقات في العاصمة اللبنانية بيروت وفي شمالي لبنان وشرقه احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يبلغ 10,000 ليرة لبنانية مقابل الدولار، واحتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. وتجمع عدد من المحتجين في ساحة الشهداء وسط بيروت وافترشوا الأرض احتجاجا على الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد. قالت صحيفة التايمز البريطانية إن المخاوف زادت حول معارض سعودي طلب اللجوء السياسي في كندا ثم اختفى بعد زيارة إلى السفارة السعودية ليظهر من جديد في المملكة. وأضافت الصحيفة أن العودة المفاجئة من كندا للمعارض أحمد الحربي أثارت المخاوف حول سلامته وكذلك المعارضين الذين تواصل معهم. ووفق الصحيفة اختفى الحربي الشهر الماضي بعد سلسلة من المكالمات بشكل أثار قلق أصدقائه عليه وسلامته. ويأتي اختفاؤه وسط ما يقول الخبراء أنها حملة منسقة من ولي العهد السعودي لإسكات معارضي في الخارج. وأخيرا سلم رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد دبيبة قائمة حكومته المرتقبة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح في خطوة تندرج في إطار المسار الأممي الأولى الذي يفترض بموجبه أن تحصل الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان. وصلنا إلى ختام النشر العناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أنه لا تفاوض من جديد حول الاتفاق النووي. الحشد الشعبي في العراق يعلن انتهاء عملية ثأر الشهداء جنوبية كركوك. وسلاح الجو اليمني يستهدف مواقع حيوية في قاعدة الملك خالد ومطار أبها. We'll be right back. شكرا لكم قيمة المتابعة والسلام عليكم.
مع القائمين،
مع الراكعين،
مع الساجدين،
مع القانتين،
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم،
مع المصلين آناء الليل وأطراف النهار وبالعشي والإبكار،
عمود الدين،
عمود الدين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إن الإنسان إذا كان في الصلاة فإن جسده وثيابه وكل شيء حوله يسبح لله. صدق أمير المؤمنين عليه السلام. مستمعين الكرام، جندب بن جنادة واحد من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. كان هذا الصحابي الجليل معروفا بمواقفه الصريحة، ولا تأخذه في الله لومة لائم، إذ لم يكن يستحي من قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الذي خلده التاريخ بكنيته المشهورة أبي ذر الغفاري، إذ قل من يعرفه باسمه جندب ابن جنادة. هذا الصحابي الجليل معروف بقصصه البطولية، إن في إسلامه وإيمانه، وإن في حياته بصحبة الرسول وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومواقفه في الشام بإزاء معاوية بن أبي سفيان وغير هذا. جميع تلك المواقف تشهد له بالفضل والإخلاص والتفاني في العقيدة والمبدأ. ومما يخص برنامجنا من حياة هذا الرجل المجاهد أنه جاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستشيره في أمر من أموره الدنيوية، فتقدم نحوه على استحياء وقد أخذ الخجل منه، فرمقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنظراته الرؤوفة وقال: إيهن يا أبا ذر، كان لك حاجة؟ قال أبو ذر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد عرض علي رعي الأغنام، ولست أدري أقبل هذا العمل أم لا. فقال رسول الله: وما في ذلك؟ أليس العمل يقيلك الاستجداء وتحفظ به سمعتك؟ قال أبو ذر: بلى بلى والله يا رسول الله، بيد أني أخشى فوات صلاة الجماعة، فإن أنا تركت الأغنام في الصحراء وحضرت الجماعة حل بها مكروه لا سمح الله، وأنا لا أستطيع أن أؤمنها آخر فيفرط بها، وهي أمانة الناس بيدي. وأطرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رفع رأسه وقال: بل خذ أغنامك إلى حيث تجد لها الكلأ المناسب. ومضى أبو ذر إلى الصحراء مع الأغنام، ومر على ذلك أسبوع كامل. وبعده رجع أبو ذر مرة أخرى إلى المدينة، والتحق بصفوف الصلاة، ثم جلس بين يدي الرسول في المسجد بعد أن سلم عليه واستأذنه بالجلوس. وكان الرسول محاطا بالأصحاب يعلمهم الكتاب ويزكيهم ويفقههم أمور دينهم ودنياهم، فهذا يسأل وذاك يشكو، وآخر له حاجة، ورابع لا يبغي سوى الاستفادة من علم الرسول. وسنحت للرسول فرصة التفت فيها إلى أبي ذر وسأله عن أغنامه ورعيه، فقال أبو ذر: إنها في أمان الله. فابتسم الرسول وسأله: وكيف ذلك؟ وكان رسول الله يقصد لفت انتباه أصحابه إلى ما سيرويه أبو ذر، فقال أبو ذر: لقد رأيت شيئا عجبا يا رسول الله، فبين أنا في تلك الصحراء والأغنام ترعى إذ انتصفت الشمس قلب السماء، فنهضت إلى الصلاة وتركت الأغنام في أمان الله، وفي أثناء الصلاة أجفلت الأغنام وتعالى رغاؤها، ورأيت أمامي فجأة ذئبا كبيرا ينوي افتراس شاة منها، فوسوس لي الشيطان أن أقطع صلاتي وأهب لمساعدتها، بيد أني خشيت الله عز وجل، ومضيت أكمل صلاتي كما بدأتها. وقلت في نفسي: والله لو افترس الذئب جميعها لما آثرت على حب الله ورسوله وأهل بيته شيئا أبدا. فاقتنص الذئب شاة وجعل يجرها بأنيابه عله يشبع بها جوعه بعيدا عن القطيع ورعيه، وما إن ابتعد مسافة حتى جاءه أسد وهجم عليه وأرداه قتيلا. وعادت الشاة إلى القطيع، وجعل الأسد يحوم حول تلك الأغنام يحرسها ولا ينال منها شيئا، حتى انتهت صلاتي فرأيته ترك ذلك المكان. ومنذ ذلك اليوم يا رسول الله يأتي ذلك الأسد ويحوم حول القطيع يحرس الأغنام كلما وقفت للصلاة بين يدي الله تعالى. وابتسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق قصة أبي ذر وجزاه خيرا. لكن بعض من في قلوبهم مرض أنكروا ذلك لما خلا بعضهم إلى بعض، وقال كبيرهم: أرأيتم كيف صدق محمد قول الرجل؟ ما هذا الهراء؟ أسد يأتي ويفترس الذئب ويقطعه إربا إربا، ثم يبدأ بحراسة القطيع. لا شك أن محمدا قد أصابه شيء. وصدقه الآخرون وقرروا أن يكشفوا زيف ذلك الكلام، ويذهب 20 منهم إلى المرعى ليشاهدوا ما رواه أبو ذر عن قرب، ويكشفوا للناس كذب هذا الرجل. وما إن ذهبوا واقتربوا من أبي ذر واختبأوا خلف كثبان رملية حتى وقف أبو ذر للصلاة، وسمعوا زئيرا يأتي من خلفهم، وما إن وقعت أعينهم على الأسد حتى لاذوا بالفرار وتفرقوا في الصحراء. وجاء أحدهم ونقل القصة لرسول الله، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي ذر وقال: يا أبا ذر، إنك أحسنت طاعة الله فسخر لك من يطيعك في كف العوادي عنك، فأنت من أفاضل من مدحه الله عز وجل بأنه يقيم الصلاة. نرجو أن نكون قد اعتبرنا من هذه القصة مستمعين الكرام. حتى الملتقى بكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
دعاة
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم أمريكا وجنون العظمة، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، الولايات المتحدة تكاد تكون الدولة الوحيدة التي تتحدث بشكل صريح عن الحقوق والقيم الدولية، وتنتهكها بصلافة واستهتار وعدم استحياء. يبدو أن السياسات الأمريكية يجب أن تسفر عن توظيف المبادئ القانونية والقيم الإنسانية، لا أن تستغلها وتستثمرها لمصلحتها دون أن تعيرها أي اهتمام أو أي التزام. وهذا هو السبب في أن الحرب والعقوبات والانسحاب من الاتفاقيات والاغتيالات والهجوم الكيميائي والنووي كلها تمارسها أمريكا وتعطيها هوية. نعم، لقد تجاهلت الولايات المتحدة كل أنواع الحقوق والقوانين الدولية ضد دول العالم، وحولتها إلى وسيلة عمل ضدها، وذلك خدمة لمصالحها وأهدافها العدوانية. وهذا الأمر أعزائي الكرام هو ما دفع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى التساؤل في مؤتمر الأمن الدولي الذي انعقد في جنيف مؤخرا بالقول: هل يأمل الغربيون فعلا بالتخلص من القيود التي يفرضها عليهم القانون الدولي؟ ولماذا لم تعد أمريكا تعيل القانون الدولي أي اهتمام؟ واستغرب أن تمارس أمريكا حق التصرف بالقانون بما ينسجم ومصالحها وعلى حساب مصالح الآخرين، وهو استغراب في مكانه ويستحق الدراسة والتأمل. لقد روجت واشنطن على مدى السنوات الأخيرة لمفهوم القطب الأوحد وضرورة تلاشي القانون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة أمام جبروتها، وتصرفت بطريقتها الخاصة وضربت القانون الدولي عرض الحائط. وتأسيسا على ذلك، هاجم بيل كلينتون يوغوسلافيا في انتهاك صارخ للقانون الدولي، ثم فعل جورج بوش الابن الشيء نفسه ضد العراق واقتفى أثرهما، باراك أوباما ضد ليبيا وسوريا. أما دونالد ترامب فلم يخفي يوما ريبته تجاه القوانين فوق الوطنية، وتماما حين يتحول المجتمع الدولي إلى فوضى يصبح فيها الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان، وعندما يحرم هذا المجتمع من الحقوق سيتحول العالم برمته إلى ساحة قتال فيما لو تخلى عن القانون الدولي. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه أمريكا وجنون العظمة. مستمعين الكرام، الواقع المعاش يؤكد بشكل واضح بأن الأمريكيين يحاولون الحفاظ على حالة من الفوضى المسيطر عليها في هذا الفضاء الجيوسياسي الشاسع، ومنها منطقة غرب آسيا، على أمل استخدامها لاحقا لتبرير الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة من دون حدود زمنية والترويج لأجندتهم الخاصة. كما أن المملكة المتحدة أي بريطانيا أخذت هي الأخرى راحتها مع القانون الدولي حين قامت بتدخلات مماثلة في العراق وسوريا وليبيا وسوق الاتهامات الآخرين ودعم الإرهاب بطريقة وأخرى، ومحاولة جمع أغلبية حولها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف طرد روسيا من مجلس الأمن. من الواضح أنه سيكون من الأسهل على الإنجلو ساكسونيين صياغة القانون من جانب واحد من دون الحاجة للأخذ بعين الاعتبار رأي مخالفيهم. لا تعتقد موسكو أن لندن اتخذت مثل هذه المبادرة من تلقاء نفسها، لأنها تعتبر أن واشنطن هي التي تقود حلبة الفوضى حتى الآن. لقد أدت عولمة القيم الإنجلو ساكسونية إلى نسيان فضيلة الشرف وتمجيد الربح، بحيث أصبحت تزن مقترحات أي دولة بمكيال التقدم الاقتصادي في بلدها. ومع ذلك شذت 3 دول في السنوات الأخيرة عن تلك القاعدة، وتم الاستماع إليها على أساس مقترحاتها وليس وفقا لتطور اقتصادها كإيران وفنزويلا والكرسي الرسولي في الفاتيكان. وهكذا قفز مصطلح الاتصالات كتسمية جديدة وحل مكان كلمة بروباغاندا في العلاقات الدولية. ومع ذلك حاولت الأمم المتحدة خلال السنوات الأولى من تأسيسها حظر بروباغاندا الحرب، لكنها تشهد اليوم على انخراط بعض أعضاء مجلس الأمن الدائمين فيها في تغذية الحروب والمساهمة فيها. لكن الأسوأ هو ما حصل عام 2012، حين تمكنت واشنطن من تعيين واحد من أردأ صقور إدارتها جيفري فيلتمان بوصفه الرجل الثاني في المنظمة الأممية. فصارت الحروب تنظم وتدار منذ ذلك التاريخ في نيويورك من داخل المؤسسة التي يفترض بها أن تبذل قصارى جهدها لمنع وقوعها. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه أمريكا وجنون العظمة. حتى لقاء آخر جديد في الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة القيامة، هذه السورة تتحدث عن المسائل المرتبطة بيوم القيامة من الموت والانتقال إلى الآخرة، وتصف حال الصالحين والطالحين فيها. ومن آياتها المشهورة قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والمعنى: كما أن الله قادر على إعادة بناء العظام الميتة في يوم القيامة، فهو قادر على إنشاء أطراف الأصابع، وهي بصمة كل شخص. الشيخ القارئ المرحوم محمد رفعت رحمه الله تعالى يفتتح لنا هذه السورة بصوته السماوي، ويضيف تلاوة آيات أخرى من سورة الدهر المباركة، فلنستمع خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. ليس ذلك القادر.
الله.